بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فذكرنا الفائدة الأولى والثانية، وهي رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وما يؤخذ من هذه المسألة وما يستنبط منها، وكذلك أيضا تتبعها المسألة الأخرى، وهي قوله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ذكرنا كلام أهل العلم في معنى الآية ومعنى قوله: ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ ما تبقى من الآية، وهي مسألتان: المسألة الأولى إحباط الأعمال، والمسألة الثانية أنها تحبط بدون أن يشعر الإنسان، وكلاهما المسألة الأولى تدل على خوف المؤمن أن يخاف من هذا الأمر، وأمر مرعب أنه تذهب أعماله التي عملها سنوات، وكذلك أيضا الأعظم أنها تذهب وهو لا يشعر. فلهذا عباد الله، معلوم أن الله عز وجل وهو الكريم سبحانه وتعالى جعل لنا حسنات تذهب السيئات، تذهب الذنوب، منها ما يذهب بعض الذنوب الصغائر، ومنها ما يذهب حتى بالكبائر كالتوبة لله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات، قال الله عز وجل: ذلك ذكرى للذاكرين، أي أنها ينبغي المسلم أنه متى ما عمل سيئة يعمل حسنة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي من حديث معاذ، وجاء من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وشاهدنا هنا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا فعلت سيئة افعل حسنة فإنها تمحو هذه السيئة، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس. لكن ينبغي أيضا أن لا يغتر المؤمن بهذا، فإن أيضا السيئات تذهب بالحسنات، فهناك سيئات أيضا كذلك تذهب بالحسنات، وغالبا هذه السيئات تكون من الكبائر، فتذهب بأعمال العبد وحسناته، تذهب بحسنات العبد، وهذا هو الذي في هذه الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا خاف السلف أيما خوف من هذا الأمر، وقد قال ربنا جل وعلا: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، في الآية الأخرى: إلا القوم الخاسرون. فهذا الأمر وهو إحباط الأعمال لا بد للمؤمن أن يخاف على عمله أن يحبط، لأن هذه الأعمال هي التي تنفعه يوم القيامة بإذن الله. فالمؤمن إن جاء بالحسنات وزادت على سيئاته صار من الفائزين، لكن إن قلت الحسنات فإنه قد يطرحه الله عز وجل في النار كما جاء في حديث المفلس. وكذلك إذا تساوت صار من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بين الجنة والنار. فلهذا المؤمن يحرص على أن يكثر حسناته في هذه الحياة، كثر حسناته في هذه الحياة، ليس كثرة الأعمال وإنما كثرة الحسنات. قد يكون الإنسان يعمل قليلا لكن حسناته كثيرة. عندك الآن الصيام، الصيام يصوم العبد مثلا ولو كان 3 أيام في كل شهر مع شهر رمضان، أجرها عظيم جدا وحسناتها كثيرة. فلهذا فينبغي المسلم أن يحرص على كثرة الحسنات حتى تغطي عليه السيئات. ومن فضل الله عز وجل على عباده أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة 1، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم العبد بالحسنة، وجاء في لفظ أنه حديث قدسي، إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه ما عملها، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. أنا إذا كان هم بسيئة، هم بشيء من الشر لكنه لم يعمله كتبت له حسنة، وإن كان هذا العذر خارجا عن إرادته ولو تعطلت بعض الأسباب فهي تكتب له حسنة، لكن قد يوزر على همه وعزمه الذي للمعصية. طيب، فقال الله، قال الله عز وجل ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1. فلهذا قال الإمام النووي رحمه الله بعد هذا الحديث: انظر إلى فضل الله عز وجل وسعة رحمته لعباده. فلهذا العلماء يقولون أن من زادت أحاده على عشراته فهو خاسر، من زادت أحاده من زادت أحاده على عشراته، معنى الأحاد هي السيئات والعشرات هي الحسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة 1، فمن زادت أحاده التي هي السيئات على عشراته التي هي الحسنات فهو خاسر لا شك. معنى كيف يجعل هذه الأحاد التي هي سيئة 1 تكتب عليه تزيد على حسناته التي الحسنة 10 أمثالها؟ فلهذا عباد الله، فالمؤمن يخاف أن يحبط عمله، يخاف أن يحبط عمله. ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه: باب المؤمن يخاف أن يحبط عمله. وذكر عن السلف أنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، وقال الحسن: ما أمنه إلا مؤمن وما خافه إلا منافق، وهو يدخل في هذا. فالخوف من النفاق، الخوف من ذهاب الأعمال والحسنات، الخوف كذلك من الردة، أن يقع الإنسان في الردة، كل ذلك لابد أن يخاف منه المؤمن، لأنه يذهب عليه بالحسنات. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثالا من باب الإيضاح ومن باب المعنى حتى يتضح الأمر، ذكر مثالا لهذا الأمر، وهو أن الإنسان يحافظ أو يعمل 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 ثم يذهب عليه هذا العمل ولا يستفيد منه. يقول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، فأصابه له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذه الآية ضربه ربنا جل وعلا، ضرب مثال في من تذهب عليه الأعمال وتحبط عليه الأعمال ولا يستفيد منها، فضرب هذا المثال، مثال مثل قال الله عز وجل: أيود أحدكم أن يحب أحدكم أن تكون له جنة، جنة بستان، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، فيها من أشجار النخيل وفيها من أشجار العنب، وأيضا عنده من كل الثمرات، هذه الجنة مليئة، وهذا يدل على عمل جبار يعمل به هذا العبد، حتى أنه جمع الفواكه والخضروات وكذا في مزرعة واحدة له فيها من كل الثمرات، لكن أصابه الكبر، أنا كبر سنه، أصبح 70 سنة 80 سنة، لم يقدر على العمل بعد ذلك، ما استطاع أن يعمل لأنه كبر سنه، ما استطاع أن يعمل في هذه المزرعة الكبيرة، يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يساعده في هذا العمل. قال الله عز وجل: فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، ما عنده ذرية إلا معناه أولاد صغار ما يستطيعون أن يعملوا معه، ما يستطيعون أن يعينونه على العمل، وله ذرية ضعفاء. قال الله عز وجل: فأصابها إعصار، أصاب إيش؟ أصاب هذا البستان، هذه الجنة، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت كلها، معنى من يستطيع أن يعين هذا العبد في إعادتها، وهو أيضا لم يستعين بأحد حتى يساعده على ذلك، والآن أصبح كبيرا وليس له من يعينه، فانظر إلى كيف يكون حاله. هذا المثال ضربه كما جاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال، وأيضا عن عبيد بن عمير، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا مع أصحابه، فقال عمر رضي الله عنه: هل أحد عنده في قول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل عنده شيء؟ معنى سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية، أو معنى عنده علم بهذه الآية؟ قالوا: يا أمير المؤمنين الله أعلم. فغضب قال: من كان عنده علم فليتكلم، ومن ليس عنده علم فليسكت. معنى كأنه يقول سؤال محدد، أنا أسأل عن هذه الآية، في أحد عنده علم بهذه الآية؟ فقال ابن عباس: عندي منها شيء، عندي من هذه الآية شيء. قال: قل ولا تحتقر نفسك يا ابن أخي. فقال ابن عباس: هذا مثال ضربه. قال: نعم. ضربه لماذا؟ قال: ضربه لعمل، لعمل الإنسان. قال: نعم. ثم جاءه الشيطان فأفسد عمله، معنى هذا مثل إنسان يربي عمل، يعمل 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 ويجد ويجتهد، ثم بعد ذلك ينتكس، ثم بعد ذلك يأتي بعمل يحبط عليه هذا العمل كله، وتجد أن محبطات الأعمال كثيرة، حتى قال الإمام ابن القيم أنها لا تنحصر، ومنها ما يحبط العمل كله، وأيضا يزيل الإيمان، وهذا هو الكفر والنفاق والردة. ربنا جل وعلا يقول: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ومن يرتد منكم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ولهذا فأيضا الله عز وجل يقول: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال ولئن أشركوا ليحبطن عمله. فلهذا فإحباط العمل العام مع الإيمان يعني يحبط العمل كله والإيمان معا، هذا الكفر والردة والنفاق وكل ما كان مثله. وأما الأعمال أو الكبائر فهي لا تحبط الإيمان، بهذا باتفاق أهل العلم لا تحبط الإيمان أبدا، لكن قد تحبط العمل. لكن اختلف العلماء هل تحبط العمل كله أم لا، والصحيح أنها أن بعض الأعمال قد تحبط العمل كله، قد تحبط العمل كله. فمثل ذلك مثل ما جاء مثلا في إحباط العمل كله ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم، وجاء أيضا في السنن بالتفصيل معنا بأكثر من بزيادة، أن رجلين، أنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة وهي في غير مسلم، أن رجلين كان في بني إسرائيل، كان أحدهما معنا كان أخوان، كان أحدهما مجتهد أي في العمل طائع لله، وأحدهما مقصر، وكان يراه على المعصية فيقول له يا فلان اتق الله أنا لا تفعل هذه المعصية، فيقول له لا لا لم يجعلك الله رقيب علي. ثم أنه مرة رآه على معصية فقال يا فلان والله لا يغفر الله لك، قال والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عملك. أنا تألى على الله وذكر وجاء بكلام لا دخل له به، فكي معنى الإنسان لا يعلم أن الله عز وجل سيغفر لفلان أو لا يغفر، هذا في علم الله، فتألى على الله وقال والله لا يغفر الله لك، وإلا فإنكاره صحيح، إنكاره عليه قل له يذكره اتق الله، لكن يتألى على الله أنه لا يغفر لفلان أو يحصل رحمة الله عز وجل في إنسان أو في نفسه أو في كذا، ويقول مثلا الله ما سيرحم إلا فلان، أما بقية الناس ما سيرحمهم الله، هذا أيضا من هذا القبيل، كل هذا تدخل في أمر الله عز وجل. فلهذا قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عمله. أيضا ما جاء في صلاة العصر، ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر متعمدا حتى خرج وقتها فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. فبعض العلم يقول فقد حبط عمله أي في ذلك اليوم، وبعضهم يقول لا هو عام، حبط عمله كله الذي تقدم. كيف يرجعه؟ إذا تاب، إذا تاب يرجع هذا العمل، معناه يتوب فيرجع الله عز وجل له عمله. وحتى المرتد، حتى المرتد إذا ارتد عن دين الله عز وجل، مثل هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرب جل وعلا، هذا كفر وردة، معنى يخرج من الإسلام ليس هو مسلم. لكن وأيضا كذلك كل ما عمله فقد بطل، كل الأعمال الصلاة والصيام وغيرها تبطل كلها. كذلك أيضا الميراث لا يرث منه أولاده ولا يرث من أبيه، كذلك زوجته تكون حرام عليه، هذا الذي يسب الدين تكون زوجته حرام عليه، لا يجوز له أن يأتيها، والواجب على المرأة أن تخرج من بيته. فلهذا فمثل هذا المرتد إذا تاب إلى الله ورجع وشهد أن لا إله إلا الله فإن ما كان قد عمله قبل يرتد، وهذا لقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيرجع الله عز وجل له الحسنات. ولهذا لو قال سئل بعض أهل العلم وهو الشيخ العثيمين رحمه الله أن رجلا كانت له أعمال ومنها الحج، حج بيت الله عز وجل، ومعلوم أن الحج الواجب هو مرة في العمر، ثم حصل له ردة، استهزأ بالدين أو سب دين الله أو غيره من هذه الأشياء التي يرتد بها العبد عن الإسلام. فمثل هذا قال الشيخ رحمه الله إن تاب رجع حجه، يكون حجه مثل ما فعل، معنى حجة الإسلام مكتوبة عليه، لكن إن مات وهو على ذلك فهو يعتبر كافرا، يعتبر كافرا والعياذ بالله. فلهذا فإحباط الأعمال ليس بالهين، إحباط هذه الأعمال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا أيضا كذلك أمر آخر، وهو أن بعض الأعمال لا تحبط العمل بذاتها، لكن بالتمادي فيها والاستمرار فيها. ولهذا بعض أهل العلم في هذه الآية فقال أن رفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو من أصل يحبط الأعمال، لكنه الاستمرار به، لأنه قد يكون فيه أشياء مثل مثلا قلة الأدب مع رسول الله، الاستهانة برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في كثرة مثل هذه الأمور. ولكن الظاهر الذي ذكره أكثر المفسرين أن هذا قد يحبط العمل، قد يحبط العمل. وأيضا هذا يدل على أنه ليس لذاته، وإنما لأجل أمور قد تكتنفه، قد تكتنف هذا العمل. إذا اكتنفته أمور مثلا الاستهانة، الاستهانة ردة، فقد تحبط العمل. فلهذا أيضا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله فهذا رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر محبطا للأعمال، فكيف بمن رد سنته وأعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن هديه، فهذا من باب أولى أن يحبط عمله. فإحباط الأعمال عباد الله ينبغي المسلم أن يخاف منه ويحافظ على عمله، ليس كما قال الإمام ابن القيم ليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بالمحافظة على العمل، يعمل ويحافظ على عمله، لا يذهب هذا العمل هباء منثورا، يأتي يصلي ويصوم ثم يذهب يفعل الكبائر التي قد تذهب عليه هذه الحسنات، يصلي الصلوات وينام عن صلاة العصر وغيرها من الأمور، أيضا الرياء الذي يحصل من الإنسان، بل حتى بعضهم ذكر ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات إذا كان مثلا عنده سريرة خبيثة، إذا خلى أو غاب الرقيب كما يقولون فعل ولا يخشى الله عز وجل بعد ذلك، وظلم، وأيضا دخل في الشهوات، فتجد أنه إذا لم يكن عليه رقيب فتجد أنه لا يراقب الله، وهذا غالب أمره، فعنده دسيسة خبيثة فيظلم الناس، يأخذ أمواله ويغش، وكذلك يسرق، كذلك أيضا لا يؤتمن، إذا أمنه الناس لا يؤتمن على أمانة الناس، وكذلك أيضا إذا خلى أيضا ينتهك حرمات الله جل وعلا. وهذا ما جاء في حديث ثوبان الذي أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليأتين أقوام من أمتي معهم أعمال كجبال تهامة بيضاء يجعلها ربي هباء منثورا. أنا هذه الأعمال الكثيرة يأتي بها هذا العبد ثم يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم، فقال هم قوم من جلدتكم، أو قال من جلدتنا، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلا بنفسه لا ليس عنده شيء حرام، يرى كل شيء حتى يرى الزنا الصراح، يرى أيضا الكبائر العظيمة، وأيضا كذلك إذا كان عند أناس يعرفهم من أهل الصلاح وكذا يأتي بالكلام الطيب، وإذا كان مع الفسقة يزيد عليهم في السب، يزيد عليهم في السب واللعن، لأنه لا يراقب أحد هناك، كأنه لا يعبد غير الله. فمثل هذه الأشياء قد تضر الإنسان وتذهب عمله. فلهذا عباد الله، فالخوف على ذهاب العمل أعظم من العمل نفسه. ولهذا الله عز وجل يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فقال، جاء في الترمذي في حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل هؤلاء شرب الذين يشربون الخمر، الذين يزنون، الذين يسرقون، كيف يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وهم يخافون على أنفسهم أيضا؟ كيف هذا؟ هل هم هؤلاء الذين يشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصومون ويصلون وعندهم أعمال، لكن يخافون أن لا تتقبل منهم، يخافون أن لا يقبل الله عز وجل عمله. فلهذا فالمحافظة على العمل، وأيضا كيف يحافظ الشخص على العمل؟ أولا يحافظ على العمل نفسه، العمل نفسه يحافظ عليه، معناه بتقوى الله، بالإخلاص، بالمتابعة، لأن العمل إذا كان ليس فيه هذه الشروط يكون مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلهذا البدع مردودة. وأيضا كذلك أيضا يحافظ عليه بالاستغفار، بالتوبة، أيضا الدعاء، كل هذا يعتبر من الأمور التي يستعين بها، يستعين بالصلاة والصبر على الطاعة، وكذلك أيضا الدعاء، وأيضا عدم الانخراط فيما يذهب عليه هذا العمل من الكبائر وغيرها، فكل ذلك من المحافظة على العمل. فلهذا ينبغي للمسلم والمؤمن أن يحافظ على عمله، يحافظ على عمله الذي يعمله من الطاعات حتى لا تذهب عليه، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا شيء مما يذكر إن شاء الله تعالى في إحباط الأعمال، ولم نذكر تعداد للأعمال المحبطة، وإلا كما قلنا كثيرة كما قال الإمام ابن القيم، لكن أردنا أن نأخذ هذا الأمر المهم، وهو الخوف من إحباط الأعمال والمحافظة على العمل. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.